هذه المقدمة هي أعظم صفات بر الحج، وهو أن يكون حج الإنسان كحج محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يحرص على أن يحج كما حج محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: خذوا عني مناسككم. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرفاء العظماء الكرماء الأمناء الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، نقلوا لنا حجه كأننا نراه، كأن والله نسير معه في مسيره، وننتقل معه من شعيرة إلى شعيرة، وما تركوا شيئا إلا وبينوه لنا. وذلك أيها الإخوة أن الحج فرض في السنة 9 على الصحيح من أقوال أهل العلم، كان مشروعا قبل ذلك لكنه لم يكن مفروضا. الحج كان مشروعا قبل السنة 9 لكنه لم يكن مفروضا، وإنما فرض في السنة 9، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة 9، وإنما أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الحجيج في السنة 9، وتأخر حجه إلى السنة 10. ولطالب العلم أن يسأل: لماذا أخر النبي صلى الله عليه وسلم حجه إلى السنة 10؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر حجه إلى السنة 10 لأمرين. الأمر الأول أن هناك أمورا من أمور الجاهلية لا تزال تفعل عند الكعبة في السنة 9، أن هناك أمورا من أمور الجاهلية لا تزال تفعل عند الكعبة في السنة 9، كطواف العريان. العرب قبل الإسلام كانت عليهم آثار في حجهم، فكان الواحد منهم لا يطوف إلا بثياب من الحرم، يعني إذا أتى بثيابه من خارج الحرم لا يطوف بها، فإن وجد ثيابا من الحرم طاف بها، وإن لم يجد خلع ثيابه وطاف عريان ولو كانت امرأة. ولذلك ورد أنهن كنا يقولن: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. وفي السنة 9 كان هذا موجودا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج من أجل هذا. والأمر الثاني أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض في العام 10 من الهجرة. كانت العرب تنقص من الأشهر وتزيد وتقدم وتؤخر في وقت الحج، فتغيرت هيئة الزمان عن هيئته الصحيحة، وشاء الله أن تعود هيئة الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض في السنة 10. فاختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر حجه إلى هذه السنة حتى يكون حجه في الزمان الموافق للزمان الصحيح. وقد أذن في المدينة في السنة 10 أن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج حاجا، فتوافد المسلمون على المدينة ولم يبق قادر على الوصول إليها إلا وصل، وجاءوا راكبين وراجلين كلهم يرجو أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقتدي به في المناسك، وأن يتعلم منه المناسك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، خرج بلباسه حتى أتى ذا الحليفة، وذو الحليفة يسمى اليوم بآبار علي. يزعم العامة أن علي رضي الله عنه قاتل الجن في تلك الآبار فسميت بآبار علي، وهذا كذب وغير صحيح. على كل حال العامة تسميها اليوم بأبيار علي. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة جاءه جبريل عليه السلام فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في وادي العقيق الذي تقع فيه ذو الحليفة. وهذا الأمر بالصلاة مجمل، ما هي الصلاة؟ هل هي فريضة؟ هل ينشئ ركعتين خاصتين بالإحرام؟ ما المراد بالصلاة؟ هذا أمر مجمل بينها النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، حيث صلى الفريضة هناك، فيكون المراد على الصحيح صلي صلاة مشروعة في هذا الوادي المبارك، إما فريضة وإما الوتر إذا كان الإنسان لم يوتر وكان بعد العشاء، أو سنة الوضوء أو نحو هذا، ثم يحرم بعدها. وقد تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه واغتسل، وطيبت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه في رأسه وبدنه، ولم يأتي أنه تطيب في ثياب الإحرام، وإنما الطيب للمحرم عند إرادة الإحرام في الرأس والبدن، هكذا فعلت عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارا ورداء وغطى كتفيه، ولم يطبع من المدينة، لم يطبع من الميقات، بل كان مغطيا لكتفيه، ولبى بالقران: لبيك عمرة في حجة. وأهل بعض الصحابة بإهلاله، أي بالقران، وأهل بعضهم بالإفراد، وأهل بعضهم بالعمرة، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لم يختر لهم شيئا. وساق النبي صلى الله عليه وسلم هديه معه من المدينة. وقد اختلفت الروايات في مكان إهلال النبي صلى الله عليه وسلم، هل أهل بعد الصلاة أو عندما ركب الدابة أو عندما رقى البيداء وهي بجوار ذي الحليفة. والمختار ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الإهلال، فلما صلى أهل، فحضره بعض الصحابة فنقلوا إهلاله بعد الصلاة. فلما ركب الدابة أهل، فحضره بعض الصحابة فنقلوا إهلاله على الدابة. فلما ركب البيداء أهل مرة أخرى، فحضره بعض الصحابة فنقلوا إهلاله على البيداء. ولذا أجمع العلماء على أن الإهلال إذا وقع على صفة من هذه الصفات أجزأ بعد الصلاة على الدابة أو إذا رقى البيداء بالنسبة للمدينة، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرشد الناس إرشادا عاما إلى الاشتراط. والنبي صلى الله عليه وسلم معه 100,000 أو يزيدون، لم يرشدهم إلى الاشتراط ولم يشترط، وإنما أرشد بباعة رضي الله عنها عندما قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني شاكية، إني مريضة أخاف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. وهنا فائدة يا إخوة، وهو أن الاشتراط ليس مستحبا مطلقا لكل حاج، وإنما الاشتراط مستحب لمن يخاف الطريق أو يخاف مانعا أو عائقا أو يخاف من صحته ومرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط ولم يرشد الناس إلى الاشتراط. وفي ميقات ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، أي أن الحائض والنفساء تغتسل في الميقات وتحرم من الميقات ولا تؤخر الإحرام من أجل حيضها أو من أجل نفاسها. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة في موكب مهيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم عند إهلاله اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وهذا تصريح بالإخلاص. ويستحب للإنسان أن يصرح بهذا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وينبغي للحاج وهو يلبي أن يستشعر أن هذا توحيد، كما قال جابر لبى بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك إجابة لك يا ربي بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك في دعاء ولا شريك في استغاثة ولا شريك في تعلق ولا شريك في كل عبادة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم يزيدون على هذا فيلبون ويقولون لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل، فلم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل مثلهم. ولذلك الأفضل أن يقتصر الإنسان على تلبية محمد صلى الله عليه وسلم، ولو زاد كما زاد بعض الصحابة فلا بأس، لكن الأكمل أن يقتصر على تلبية محمد صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته حريصين على التلبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صحبه في هذا الموكب المهيب، والصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية يصرخون بها صراخا، لأن جبريل عليه السلام أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه برفع أصواتهم بالتلبية. وكان الصحابة وهم 100,000 معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يتخذوه إماما يلبون بتلبيته، ولم يجعلوا محمدا صلى الله عليه وسلم ملبيا وهم يلبون جماعة بعده، وإنما كل يلبي لنفسه ويرفعون أصواتهم بهذا. وهذه السنة أن لا يجتمع الناس على التلبية قصدا، وإنما كل يلبي بصوته ولنفسه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه يخلط التلبية بالتهليل، حتى إذا وصلوا مكة صبيحة رابعة مضت من ذي الحجة، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول مكة وتوضأ لطوافه، وأتى باب المسجد الحرام ودخل المسجد من باب بني شيبة. وللحاج أن يدخل من أي باب شاء، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد قول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقال هذا عند دخول المسجد الحرام. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذكرا مخصوصا عند رؤية الكعبة، لم يرد في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما رأى الكعبة قال ذكرا مخصوصا، ولم يرفع يديه، لم يأتي عنه أنه رفع يديه. لكن ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الكعبة رفع يديه، يعني إذا قدم ورأى الكعبة رفع يديه، وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وذكر القرطبي أيضا أنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم أقف على إسناد هذا الأثر حتى الآن، لكن أثر ابن عباس لا شك في ثبوته. فلو رفع الحاج عند قدومه يديه عند رؤية الكعبة لا يكون قد فعل منكرا. وأما حديث جابر أنه سئل عن رفع الأيدي عند رؤية الكعبة فقال: ما أرى يفعل هذا غير اليهود، ما كنا نفعله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث ضعيف جدا. فنقول: إذا لم يرفع المسلم يديه عند رؤية الكعبة فهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم ينقل عنه، وإذا رفع يديه فقد وافق ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة. أيضا ليس هنالك ذكر مخصوص لرؤية الكعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رأى البيت قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه إذا رأى البيت عند قدومه يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. فإذا قاله المسلم مقتديا بعمر رضي الله عنه فحسن، وإذا ولم يقله فإنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص في هذا. وعندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف طواف القدوم اضطبع هنالك، لم يطبع من المدينة كما يفعل بعض الحجاج ويشقون على أنفسهم مشقة شديدة، وترى تغيرا شديدا في أجسامهم، فلا السنة أصابوا ولا السلامة حصلوا، وإنما اطبع النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الكعبة، عندما أراد أن يطوف فأخرج كتفه الأيمن وجعل أطراف الرداء على كتفه الأيسر، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الحجر الأسود وقبله وقال الله أكبر. والمسلم عندما يقبل الحجر الأسود إن تيسر له يتذكر هذه السنة ويقبل الحجر لأن محمدا صلى الله عليه وسلم قبله، لا يقبله بنية الولد أو بنية سعة الرزق كما يفعل بعض الحجيج، وإنما يقبله بنية موافقة محمد صلى الله عليه وسلم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من لم يمكنه تقبيله إلى استلامه بيده وتقبيل يده، فإن لم يمكنه ذلك يشير إليه بيده ولا يقبلها، يعني إن لم يمكن التقبيل بالفم فإنه يمسه بيده ويقبل يده، فإن لم يمكن المس باليد فإنه يشير بيده ولا يقبلها. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من كان قويا إلى عدم المزاحمة على الحجر الأسود، فقال لعمر رضي الله عنه إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، وإذا أردت استلام الحجر فإن خلا لك فاستلمه وإلا فاستقبله وكبر. ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ نساءه يقبلن الحجر، ومن المنكرات الشنيعة مزاحمة النساء لتقبيل الحجر فيحصل لهن من المنكرات ما الله به عليم، وقد ينكشف شعرها وقد يسقط لباسها، ولا شك أن هذا من الجهل بالسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما أتى الحجر الأسود، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسمي فيقول بسم الله والله أكبر. أما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو التكبير بدون تسمية. فطاف النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الأسود ولم يرشد أمته إلى ذكر مخصوص، وإنما يذكر المسلم ربه ويهلله ويدعو بما في نفسه، وليس هناك ذكر مخصوص. حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم الركن اليماني فاستلمه بيده ولم يقبله ولم يرشد إلى شيء غير الاستلام. ولذلك لا يشرع للإنسان أن يشير إليه، وإنما إذا تيسر له أن يستلمه استلمه بدون تقبيل، وإن لم يتيسر له لا يفعل شيئا. ثم بين الركنين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا هو الذكر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، وموضعه بين الركنين، ولم يزد على هذا، فلم يقل يا عزيز يا غفار، وإنما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فبين الركنين يقول هذا. وأما في بقية الطواف فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص، وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأشواط الثلاثة الأول من طوافه عند قدومه، ومشى في الأشواط الباقية، لكن الاطباع باق. النبي صلى الله عليه وسلم اطبع في الأشواط السبعة ورمل في الأشواط الثلاثة الأول. والرمل يا إخوة معناه الإسراع مع تقارب الخطى، ليس الرمل الجري كأنه في سباق، وإنما الإسراع مع تقارب الخطى، فالقدم قريبة من القدم مع الإسراع، هذا هو الرمل. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم طوافه، وظاهر الروايات أنه كبر عند نهاية الشوط السابع، لأن الروايات أنه كلما أتى الحجر كبر، فالظاهر أنه كبر عند نهاية الشوط السابع. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم رداءه على كتفيه فغطى كتفه الأيمن، ولم يبق مطبعا وإنما غطى كتفه الأيمن. ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين قرأ فيهما: بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، شرب من زمزم وصب على رأسه، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أشواطه السبعة ذهب وصلى خلف المقام ركعتين، ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها وصب على رأسه، ثم رجع إلى الحجر الأسود، ثم ذهب إلى الصفا. وسنقف هنا لنكمل إن شاء الله عز وجل ما يتعلق بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في درسنا ليوم غد إن شاء الله.